الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الأمر كله وله الدين كله، علانيته وسره لا شريك له ولا ولي له. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، علمنا وذكرنا فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم الذي نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فنستفتح سلسلة من الأحاديث من اليوم إن شاء الله بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، شهر العبادة، شهر التقى، شهر العمل للآخرة، شهر التجارة مع الله تبارك وتعالى. نعنون لهذه السلسلة بقولنا: تذكرة رمضان. أذكر نفسي وإخواني بما ينبغي أن نتذكره في رمضان وفي هذه الآونة، حتى نتبلغ بذلك طاعة الله عز وجل وحسن عبادته، فننال حسن رضوانه وعطائه. أولاً، وفي هذا اللقاء أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص. الإخلاص الذي هو مقدمة كل عمل وصلاح كل عمل. الإخلاص هو مناط النجاة وسبب قبول الأعمال. الإخلاص هو الحق الواجب لله على الخلق سبحانه وتعالى. الإخلاص فضيلة عظيمة، به تعمر الدنيا وتزدهر الآخرة، وبدونه تفسد الدنيا وتضيع الآخرة. الإخلاص عمار، والرياء والشرك دمار. لذلك حثنا الشرع الحنيف في القرآن والسنة في آيات كثيرة وأحاديث متعددة، حثنا الإسلام على الإخلاص. ومن ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هكذا يقرر الله تعالى ويأمر: اعبد أيها الإنسان، اعبد الله مخلصا له الدين، لا تأخذ دينك عن غير الله، لا عن هوى ولا عن عرف ولا عن اقتراح ولا عن إبداع من هذا أو ذاك، إنما خذ دينك من الله وفقط، خذ دينك من الله وحده لا شريك له. والدين ليس الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط، بل هذه أسس للدين. إنما الدين يعني حركة الحياة، حركتك في هذه الحياة هي دينك، هي دينك، ما تجعله هدفا لك وما تعتمد عليه في الحياة هو ربك، من تقتدي به وتتبعه وتترسم خطاه هو نبيك ورسولك. المبادئ التي تتخذها في حياتك وتبني عليها قوام أمرك إنما هي دستورك وقرآنك. فهل اتخذت الله ربا وحده لا شريك له؟ وهل اتخذت قدوتك وأسوتك ورسولك سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وهل جعلت دستور حياتك ومبدأ حركتك وقرآن دنياك القرآن الكريم الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى بالحق؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، يعني فلا تصرفوا شيئا من الدين لغير الله، فلا تخضعوا أمركم لغير الله. مسألة خطيرة، مسألة عظيمة، وفصلها الله بعض الشيء في مثل قوله تعالى وهو يلقننا قول الحق: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن له في ذلك الأمر تبع. ويقول ربنا سبحانه مبينا عظمة الإخلاص لله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. من يسلم؟ أي إنسان يسلم لله وجهه، أي قياده وزمامه، ويجعل أمره كله لله وحركته منقادة بما قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الإنسان قد استمسك بالعروة الوثقى، أي اعتصم بالشيء الممكن الذي لا ضعف فيه، أمسك بعروة قوية لا يخشى على نفسه ضياعا، لا يخشى هلكة، لا يخشى خسرانا. وفي النهاية وإلى الله عاقبة الأمور، فمرجعه كغيره إلى الله، والله يحب المحسنين، والله يحب المخلصين ويرفعهم يوم القيامة. فاستمسك بالعروة الوثقى أخي المسلم، وأخلص نيتك لله في كل عمل، في حياتك كلها، في صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، في كل أمر في الحياة، في كل أمر في الممات، ينبغي أن يكون كل ذلك لله عز وجل. هكذا وفي آيات كثيرة يحث الله على الإخلاص، ويعيب الله على من فرط في الإخلاص، فيقول سبحانه عن أهل الكتاب الذين أشركوا: وقالت اليهود العزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. قال الله تعالى عن هؤلاء وأمثالهم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القيم، الدين الحق، الدين الخالي من البطلان والشبهات، الدين الصافي الخالص لله، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكون حنيفا له. والحنف هو الميل، يعني أن تكون مائلا لله. لا بد أنك ستحب من تحب من أهل الدنيا، ولكن ينبغي أن يكون حبك لله أعظم، وأن تميل بحبك إلى الله فتقدم الله على كل محبوب. لا بد أنك ستطيع ولي أمرك، صغيرا كان أم كبيرا قريبا أم بعيدا، ولكن اجعل ولايتك لله مائلة إليه بالحظ الأكبر والنصيب الأوفر، فكن مائلا لله بالطاعة فتطيع الله قبل كل من وجبت طاعتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الإخلاص، الإخلاص مقدمة كل عمل ناجح ونافع. الإخلاص به يصلح العمل ويرقى به صاحبه، وبغيره تفسد الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإخلاص، قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله وبدأ به كتابه إعلانا لإخلاصه في هذا العمل وفي هذا الكتاب الذي جمعه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جعله أول الأحاديث في كتابه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النصف الأول من الحديث يشمل كل الأعمال، يؤسس قاعدة لكل عمل صالح يرجى من ورائه النفع في الدنيا والآخرة، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنصف الثاني يذكر نموذجا من الأعمال، مثالا من الأمثلة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبهذا تميز المهاجر من المسافر، فالمهاجر في ذمة الله وثوابه وأجره على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما المسافر فلا أجر له حتى ينوي بسفره ابتغاء وجه الله وطلب الثواب عند الله، وإلا فهو مسافر كالدابة التي ركبها فهي مسافرة ولا أجر لها ولا جنة ولا نار، ضاع منها هذا الجهد وتستهلك بهذا السفر. كذلك هذا الإنسان يستهلك في قوته وفي عمره في هذا السفر طويلا كان أم قصيرا. إنما لو كان سفره هذا هجرة لله أو كان في سبيل الله فسفره هذا صار هجرة ووضع في ميزان حسناته، ولم يستهلك منه شيء، فما بذل من جهد أخلفه الله بقوة وأخلفه الله بأجر، وما أنفق من مال أخلفه الله خيرا منه، بركة في ماله وبركة في صحته ونفعا وثوابا في آخرته. ولذلك أكرر هذه الجملة، الإخلاص يرقى بالعبادات، الإخلاص يرقى بالعادات فضلا عن العبادات، والرياء ينحط بالعبادات فضلا عن العادات. الإخلاص يرقى بالعادات فضلا عن العبادات، والرياء ينحط بالعبادات فضلا عن العادات. بمعنى أن الإنسان إذا أخلص في عبادته كانت عبادة متقبلة وعبادة ذات أجر عظيم، يضاعف الله أجرها على قدر إخلاص فاعلها من عشر حسنات من حسنة واحدة إلى 700 ضعف، يضاعف من 10 أضعاف إلى 700 ضعف. كل ذلك على حسب إخلاص العامل والفاعل. وإذا ما عمل ذلك الإنسان عادة من العادات التي يفعلها كل الناس، والتي يفعلها ربما الحيوان والحشرات، إذا عملها ذلك المخلص ارتقى إخلاصه بتلك العادة فجعلها عبادة عظيمة مقبولة مأجورة، له الأجر العظيم عليها عند الله، فتكون حياته كلها لله. العبادة التي كلفه الله بها جعلها لله، والعادة التي يفعلها كما يفعلها الخلق أيضا صارت هي الأخرى لله. فحق منه قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما الرياء فينحط بالعبادات فضلا عن العادات. فالإنسان المرائي لو عمل الأعمال التي يعملها كل الناس من العادات والأعراف، عملها برياء وطلبا للسمعة والشهرة، فإن الناس يلاحظون عليه ذلك وينقطونه ويغضبون عليه مهما ضحكوا في وجهه. فإذا ما راح يعبد الله عز وجل بذلك الرياء وطلب السمعة والشهرة وأن يقال عنه كذا وكذا من كلمات الفضل وصفات الخير، فإن رياءه هذا ينحط بعبادته لتصير العبادة في حقه جريمة، وبدلا من أن يأخذ عليها أجرا يتحمل عليها وزرا، ولو كانت من أعظم العبادات في شرع الله عز وجل. خذ على ذلك مثالا من العادات التي يتعودها كل الناس بل كل الخلق: أن يطعم الرجل زوجته أو أن يطعم الذكر أنثاه، فربما ترك لها شيئا من طعامه أو قدمه لها على حسب لغة كل مخلوق. هذه عادة يفعلها كل الناس، ويفعلها بعض الحيوانات أحيانا، فهذه عادة عند الخلق. لو عملها المخلص وأطعم زوجته ولو لقمة واحدة لله وابتغاء وجه الله كان له بها أجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته فيكون له بها أجر. الشهوة التي يشتهيها كل ذكر وأنثى من المخلوقات كلهم، هذه عادة خلقية خلق الله الخلق عليها، ليميل كل نوع إلى الآخر فيحصل التناسل ويحصل النسل من بعدهم، وتبقى الأنواع مستمرة في الحياة إلى ما شاء الله، ولا تنقرض أصناف المخلوقين. فهذه فطرة خلقية وعادة خلقية في كل المخلوقات، لكن المخلص يفعلها بنية بإخلاص، يفعلها حلالا ليحصن نفسه من الحرام. الرجل والذكر يطلبها لأنها حلال، والمرأة الأنثى تطلبها لأنها حلال، لتكتفي بها عن الحرام، يكون لهما في ذلك أجر. فقد أخذ الدنيا وشهوة الدنيا وزهوة الدنيا، ولهم في ذلك الأجر والمثوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا متعجبين: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإنه ترك الحرام وأتى ما أحل الله له. كل إنسان يحب أن يكون نظيفا جميل المنظر، مهندم الثياب، كما يعبر البعض أن يكون شيكا في ملبسه في شكله، ويأتي بالملابس المتناسقة والألوان المتجانسة وهكذا حتى يبدو جميلا في مظهره. هذه عادة، حتى صار البعض يفعل ذلك عبادة، بمعنى صار يعبد المنظر، صار يعبد الثوب الذي يلبسه، صار حبيسا وأسيرا لمظهر جميل، وهذه نيته وهذا منتهى قصده. حتى عقدت بعض المسابقات ليختار أشيك رجل في العالم، ليختار أشيك رجل في العالم، والناس يطيرون وراء مسابقة مثل هذه ليفوزوا بالجائزة، وكل يهندم نفسه ليكون أشيك رجل في العالم. كل ذلك تعب ونفقات وجهود قلبية ونفسية، وهم ثقيل إن كان يفوز أو لا يفوز، أو يحوز الإعجاب ممن يرونه أو لا يحوز، ولا ثواب له. بينما لو أحسن الإنسان مظهره وجمل ظاهره ابتغاء مرضات الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: إن الله جميل يحب الجمال، تنظفوا فإن الله نظيف. إن إذا كان الأمر من هذا المنطلق ليكون المسلم أوجه من غيره، أجمل من غيره، لتظهر علينا طهارة الإسلام، نظافة الإسلام، لئلا يعاب الدين بنا، من فعل هذا بهذه النية فهو مخلص وله أجر، وقد يكون بشكله هذا أشيك رجل في العالم، وربما يختار من غير أن يتقدم لمسابقة أو يشار إليه بالبنان: فلان شيك، فلان كذا، فلان كذا، وهو لا يقصد هذا كله، ولكن قصد وجه الله، نال الدنيا وحسن ثواب الآخرة. هكذا يرقى بنا الإخلاص، بينما الرياء ينحط بالطاعات والعبادات فضلا عن العادات. تخيل، عمود الإسلام هو الصلاة، عمود الإسلام. إذن الصلاة هذه عظيمة جدا، وتعلمون أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماوات العلى في لقاء خاص بين الله عز وجل ذي الجلال والإكرام وبين رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولها من الفضل ما لها، ليس المقام مقام ذكر ذلك، ولكن أشير إلى عظمة قدر الصلاة. ومع هذا، هذا البناء العظيم، هذا العمود الرفيع الذي يعرج فيه العبد المصلي إلى الله عز وجل بقلبه وحسه وشعوره، جريمة في حق البعض. يصلي والصلاة وبال عليه، يصلي وعليه وزر، يصلي وله الويل. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يسهو عن صلاته، هو يصلي ولكن يقول: الآن أصلي، بعد وقت أصلي، حتى أنقضي من هذه أصلي، ويمهل الصلاة ويؤخرها، فجأة فات وقتها فيقوم يصليها قضاء أو يدركها إدراكا. وهذه عادته، الله توعده بالويل، فهو يصلي وله الويل. سبحان الله العظيم، صارت جريمة في حقه وموعود عليها بالويل، وهو العذاب الشديد في نار جهنم، ذلك لأنه لم يؤخرها فقط، ولكن أخرها وسهى عنها لأنه يرائي بها الناس. لو كان بين الناس لصلى في أول الوقت، لو رآه الناس لصلى وبادر، ولكن بعيدا عن الناس يؤخرها ويسهو عنها حتى تفوت منه في معظم الأحوال. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت إلى بناء المساجد، إنه عمل رفيع، عمل عظيم، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي كعش طائر، مبالغة في الصغر، أو أنه ساهم في مسجد بهذا القدر قدر عش الطائر، بنى الله له بيتا مثله في الجنة، بنى الله له بيتا مثله في الجنة. وفرق بين بناء العبد وبين بناء الرب سبحانه وتعالى، فرق بين أبنية الدنيا من الطين وبين أبنية الآخرة من أشياء عظيمة كريمة يعدها الله تعالى لعباده المخلصين. ومع ذلك لو بنى بان مسجدا على أفخم ما يقول وعلى أروع ما يقول وعلى أجمل ما يقول وعلى أرفع ما يقول، ورأى بحركة في نفسه، تمنى في نفسه أن يمدحه الناس، علق على باب المسجد لوحة صغيرة عليها اسمه مسجد فلان الفلاني، أو بنى هذا المسجد فلان، هذه الكلمات القليلة جدا، هذه الهمسة في نفسه إنما تودي بعمله هذا كله وتجعله وبالا عليه، ليس له أجر في هذا البناء الكبير الضخم الرائع الفائق في الجمال والروعة، لا ثواب له فيه ولا حسنة. وفوق ذلك عليه وزر الرياء وعليه ذنب الشرك أنه طلب مرضاة الناس ولم يطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. أرأيت إلى الهجرة، الهجرة التي كانت منقبة يعني مرتبة عالية ورتبة شرف عظيمة بين الصحابة رضوان الله عليهم، فلان المهاجر صارت له كرامة، صار له مقام عظيم إذا عرف أنه من المهاجرين. الهجرة آلاف الكيلومترات بين مكة والمدينة، ساعات طوال في سفر طويل، مشقة عظيمة جدا، ترك للأولاد والأسرة والأرض التي نشأ عليها، معاناة في تلك الغربة بين من لم يعرفهم من قبل وبين من لم يعرف حياتهم وأسلوبهم في الحياة، سوف يبدأ من جديد يتعرف على ذلك المجتمع الجديد، تكبد كل هذه المتاعب وكل هذه المصاعب، وفي النهاية كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يهاجر لله. فأين تكون هجرته؟ تلك المنقبة العظيمة والشرافة الكريمة عند كثير من الأصحاب صارت في حقه لا شيء، ثوابه فيها هو ما هاجر إليه من كسب مال من تجارة أو فوز بزوجة أو نحو ذلك. كما يروى أن رجلا عرض على امرأة مسلمة في مكة أن يتزوجها، فقالت له مثلك لا يرد، ولكني مهاجرة، أنت زوج فاضل، ولكني مهاجرة إلى الله ورسوله، مهاجرة إلى المدينة، فإن لحقتنا وهاجرت معنا تزوجتك هناك. فهاجر، فقال البعض هاجر فلان من أجل أم قيس، وعرف بين الناس بمهاجر أم قيس، هاجر ليتزوج بهذه المرأة. غيره هاجر ونال ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، وهو هاجر ولم ينل إلا الزواج من فلانة، إن كان زواجه طيبا أو غير طيب حياته نعمت مع هذه المرأة، أو كانت حياة صعبة نكدة الله أعلم، لكن ما فاز بشيء إلا أن تزوج بفلانة أو ربح مالا من تجارة أو نحو ذلك. الهجرة بعظمتها تضيع هباء منثورا مع الرياء. وصدق ربنا إذ يقول: ومن عظمة وخطورة الموقف والمقال، يوجه الله الخطاب إلى أعظم الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة في غاية الخطورة، فلم يخاطب بها الناس إنما خاطب بها خير الناس عليه الصلاة والسلام، ليس هو فحسب بل هو والأنبياء من قبله. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت يا نبي الله، وهل يشرك نبي؟ أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا لا وألف لا، لا باطمئنان وثقة ويقين. فمن اختاره الله واصطفاه نبيا لا يمكن أبدا أن تزل قدمه في معصية أو في شرك، والله تعالى فوق أنه اختاره لنقائه وصفائه، إلا أنه عصمه بعد البعثة من المعاصي. فلا يعصي الله نبي من الأنبياء بمعصية ما فضلا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يوجه الله الخطاب إليهم. والمقصود بالخطاب الأمة، المقصود بالخطاب الأمة من وراء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن أشرك حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله من الشرك، ونعوذ بالله من الرياء، ونسأل الله تعالى أن يصلح نوايانا وأن يخلصها له، حتى نكون في عباده المخلصين بفضله ومنه، إنه هو الجواب الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن النفس البشرية تخشى من سلوك طريق معينة حتى ترى فيها الناس أمامها. فإذا ما رأى الإنسان سالكا يسلك الطريق أمامه وولج في الطريق ودخله قبله اطمأن، فأمامه فداء وضحية. فإن كان في الطريق مخطرة هلك الأول فسأنجو أنا، لكن حينما يكون هو أول السالكين فإن الخوف يتملكه، والرعب قد يصده، والرهبة قد تمنعه من دخول هذا الطريق مهما علم عنه من الخير، فسيكون في طريقه هذا على تخوف. بفضل الله علينا أمامنا في طريق الإخلاص مواكب من السائرين وجماعات من المخلصين على مر الأيام والسنين، وأضرب لذلك بعض الأمثلة التي تطمئن إليها النفس ويسكن بها القلب، فيقبل البدن سالكا طريق الإخلاص وهو على اطمئنان وسكينة. إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم هم عنده من الأبرار، فقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. سماهم بالأبرار ووصفهم بأنهم ينعمون في الجنة، وذكر عنهم بعض الأعمال، فقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم خص نواياهم بالذكر وبين أنها كانت نوايا خالصة، فقال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء مجاميع كثيرة، أو مجاميع كثيرة من الناس، لا نعرف أشخاصها ولا نحد معالمها ولا نحصر عددها، فهم جماعات كثيرة من كل أمة، نسأل الله أن نكون معهم أو أسبق منهم بفضله ومنه. ولكن إن أردنا مثالا بعينه فاقرأ قول الله تعالى: وكم قرأته وسمعته، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ماذا كان له؟ كان له الجنة، كانت له الحسنى، وجنب عن النار. قال تعالى بعد أن ذكر النار: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال: وسيجنبها الأتقى. وصفه بأنه أتقى الناس في زمانه أو في أمته على حسب تقواه. وسيجنبها الأتقى، هذا هو أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، وإنه حقيق وجدير بأن يكون أتقى الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكم له على الإسلام من آيات بيضاء وفضائل عظيمة أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيدها الله أو بعضها في القرآن الكريم. ومنها هذا الموقف أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخلص المسلمين من كرباتهم، وكان يشتري العبيد ويعتقهم في سبيل الله، وكان بلفظ آخر ينفق ماله كله في سبيل الله في أوجه الخير كلها. فعلم أن بلال بن رباح رضي الله عنه العبد الرقيق أو العبد الرقيق يعذب من سيده تعذيبا عظيما في سبيل الإسلام، قهر في غاية الإجرام، في غاية البشاعة والفظاعة، تعذيب تخطى حدود الإنسانية تعرض له بلال وأمثاله رضي الله عنهم وأرضاهم. وهم مع ذلك كله لم يترخصوا لأنفسهم بالرخص، وقد أذن الله لهم وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومع وجود الرخصة المخلصة من هذا العذاب، كأنهم كانوا يتلذذون بالعذاب في سبيل الله فيصبرون عليه. ويقول بلال وهو يعذب: أحد أحد، يتسلى بهذه الكلمة ويعاند بها أعداءه، وربما ينزل العذاب عليه أكثر وأكثر بمثل هذه الكلمة وهو لا يملها أبدا، وإنما يسعد بها: أحد أحد. لكن وإن كان يتلذذ بتعذيب الكافرين في سبيل الله، إلا أن من رآه يرق لحاله، فهو يعذب مهما كان يوقع عليه العذاب. فلما علم به الصديق أبو بكر رضي الله عنه أتى سيده الكافر واشتراه منه، ثم أعتقه في سبيل الله حرا، صار عبدا لأبي بكر للحظة الشراء فقط، ثم أعتقه في سبيل الله لأنه أخوه في الإسلام. ما ترك الكافرون هذا، فإنهم قاعدون لنا على كل صراط مستقيم، يصدوننا بكلامهم وأفعالهم وإغرائهم. فاحذروا، احذروا جماعات الكفر، احذروا مجتمعات الكفر، احذروا الكافرين، فإنهم لا يتركونكم تعملون عملا صالحا إلا وتكلموا عليكم وعليه. فلا تتركوا الدين من أجل كلام الناس. أبو بكر فعل هذا، فقال الكافرون: ما فعل أبو بكر هذا ببلال إلا لنعمة ولفضل كان لبلال عليه. يعني كان بلال صاحب فضل قبل ذلك في خدمة ما وفي أمر ما على أبي بكر، فأراد أبو بكر أن يرد الجميل. والله لو كان كذلك ما عاب أبا بكر ولكان حسنا منه، فالاعتراف بالجميل فضيلة ورد الجميل حق، لا يعيب صاحبه ولا فاعله. ولكن ما كان الأمر هكذا، وما فعل أبو بكر هذا لفضل ونعمة لبلال عليه فيما سبق، بل فعلها ابتغاء وجه الله. لكن من يشهد له؟ من يعلم ما في قلب أبي بكر؟ لا أحد من الخلق. فنطق بها الحق سبحانه وتعالى وقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له، أي يعطي ما له، يتزكى يتطهر عند الله ويرتقي بها عند الله. الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني ليس لأحد فضل عليه يجازيه بعتق بلال أو بعتق غيره أو بفعل كذا، إنه لا يكفر عن شيء سبق ولا يكافئه، إنما يفعل هذا الفعل الحسن ويفعل هذا الخير ابتداء من عند نفسه طلبا لمرضاة ربه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، سيرضيه الله تبارك وتعالى. حينما كان جيش العسرة قلة من الرجال وقلة في المال وقلة في السلاح وحر في الجو وأرض ازدادت حرارتها بالشمس، والصحابة رضي الله عنهم خارجون من حرب إلى حرب ومن قتال إلى قتال، جاء قوم أصحاب أعذار، منهم الأعمى ومنهم الأعرج ومنهم المريض الذي يئن من مرضه ومنهم من لا مال له، جاءوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: نريد أن نخرج معك. حتى ضحك بعض الناس من الأعمى والأعرج والمريض: ماذا يفعل هؤلاء؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا مال له: لا أجد ما أحملكم عليه. يقولون له: نريد فرسا نركبه وسلاحا نقاتل به ونخرج معك يا رسول الله. ربما كان هذا الأمر مظهرا تظاهرا أمام الناس، وربما كان بإخلاص. الذي يحدد ذلك هو الله سبحانه وتعالى رب الجن والناس. فلما اعتذر لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا حرج عليكم يا أصحاب الأعذار، أما أنتم يا فقراء فلا أجد ما أحملكم عليه. كانوا يفرحون بهذا، يقولون: الحمد لله، بركة يا جامع، كما يقول بعض الناس اليوم، أي جئنا وعرضنا أنفسنا وما نملك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ردنا، ليست لنا حيلة. لا، كانوا مخلصين، كانوا مخلصين في عرضهم هذا، غير متظاهرين ولا متسمعين. ولذلك قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا. الله هو الذي يقول وهو الذي يكشف ما في القلوب. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض دموع كثيرة غزيرة، ليست دمعة يمثلون بها الموقف ولا يتظاهرون بها، وإنما الدمع يسيل سيلانا صادقا من العين، وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كأنهم يقولون: يا ليتنا كنا أصحاب أموال، فاشترينا الدابة التي نركبها والسلاح الذي نقاتل به، ولم نرجع ولم نرد هكذا. مع أن الله عذرهم والنبي عليه الصلاة والسلام ردهم، فلهم العذر، ولكن ما فرحوا بهذا. فولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام بما تيسر معه من الرجال والعتاد والقوة، ويقاتل المسلمون وينصرهم الله عز وجل، ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكم إخوة بالمدينة ما قطعتم واديا ولا بذلتم شيئا ولا ضربتم عدوا إلا كان لهم من الأجر مثلكم سواء، ولكن حبسهم العذر. هم في المدينة قاعدون ولهم الأجر. لماذا؟ بالإخلاص، بالنية الخالصة لله تبارك وتعالى. ومن السنة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بحادثة مشهورة معروفة محفوظة للجميع تقريبا، قصة أصحاب الغار الذين دخلوا الغار وأووا إليه في ليلة، ثم انسدت عليهم فاتحة الغار بصخرة كبيرة، أرادوا أن يفتحوها ليخرجوا فما استطاعوا، فلم يجدوا إلا الملجأ إلى الله عز وجل. فما كان ملجأهم؟ الإخلاص لله. كل منهم تذكر عملا يعتبر في نظره أفضل الأعمال التي عملها في حياته، وتقرب إلى الله به وقال: يا ربي، إن كنت تعلم أني أخلصت لك في هذا العمل ففرج عنا ما نحن فيه. فتنفرج الصخرة شيئا ما، والثاني تنفرج الصخرة أيضا فرجة أخرى، وهكذا إلى أن رفعت الصخرة عن باب الغار بقوة الإخلاص والتقرب به إلى رب الناس، فخرج الثلاثة جميعا بكل سلامة وأمان. الإخلاص نجاهم في هذا الموقف العظيم، والقصص في ذلك كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، إلا أني أختم بتنبيه، وهو أن الناس اليوم يستعملون هذا الحديث استعمالا خاطئا، إنما الأعمال بالنيات، فيعمل العمل المشين بل العمل الحرام الذي اتفق العلماء على حرمته لظهور النص فيه، ويقولون أنا لا أقصد هذا، إنما الأعمال بالنيات. يتاجر في المخدرات ويقول أنا لا أشربها، إنما الأعمال بالنيات. ترقص الراقصة وتزني الزانية وتفحش الفاحشة وتقول أنا لا أقصد ذلك الذي تقولونه، أنا شريفة، إنما أردت كسب المعاش، أردت أكل العيش، ولا حيلة لي ولا عمل لي غير ذلك، ولا أحسن عملا آخر. وهكذا والرجل يعمل في الكوافير، وهكذا أيضا يعتذر بأن هذا رزقه وهذا سبب جمع رزقه، ويستعمل الناس هذا كثيرا، إنما الأعمال بالنيات. لكن قرر العلماء بإجماع، أجمعوا على ذلك ولم يخالف فيهم أحد، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحة بالنيات، أي تحسب عند الله بنياتها ويؤجر عليها صاحبها بنياتها، أما الأعمال الفاسدة فلا يغني عنها صلاح النية، لا يغني عنها صلاح النية. ولن أستدل على ذلك بدليل شرعي وهو موجود لمن أراد، ولكن الفطرة أوقع، كل منا يرضى بهذا من داخله، ولو عرضنا هذا على إنسان بغير دين لكان ذلك صالحا عنده. لو أن شابا أمسك بيد فتاة وأخذها في الطريق ومضى حتى إذا رآها أبوها أنكر على هذا الولد، ما هذا؟ قال يا عمي لا تغضب هكذا، أنا حسن النية والله، إنما صحبتها في الطريق لأوصلها إلى بيتها في هذا الوقت المتأخر، وإنما أمسكت بيدها لأزيدها اطمئنانا وأحفظها. أيقبل هذا منه؟ لن يقبل، حتى وإن ظن فيه أنه صادق أو جاهل في صدقه هذا سوف يأخذها منه، ولن يقول له بارك الله فيك يا ولدي، طيب وصلها أكمل طريقك، لن يقول له هذا أبدا ولو كان بغير دين. ولكن أصحاب العقول فضلا عن أصحاب الدين الحق لا يقبلون هذا أبدا. العمل الفاسد فاسد ولو لم تغني عنه النية. لو أن إنسانا اقترض من آخر مبلغا من المال ولم يسده، وكلما طالب الدائن بحقه أين مالي أين القرض، يقول له والله أنا ناوي أسدك، نيتي سليمة وإن شاء الله أنا ناوي أسدك، هل هذه النية تكفي عند صاحب الدين؟ لن يكتفي بها أبدا، وإن رضي بها مرة فلن يرضى بها الأخرى، وهكذا. أما الأدلة الشرعية فكثيرة على ذلك، وإجماع العلماء كاف في بيان ذلك، أن الأعمال التي تعامل بالنية هي الأعمال الصالحة، أما الأعمال الفاسدة فهي مرفوضة بكل حال، مرفوضة مطلقا مهما حسنت نوايا فاعليها، فإن صلاح النية لا يغني عن فساد العمل، والغاية لا تبرر الوسيلة في دين الله، وإن بررتها عند الناس لكن عندنا لا تغني الغاية عن الوسيلة. ومن سرق مالا أو أرضا ليبني مسجدا، مسجده هذا لا يصلى فيه، والصلاة فيه قال بعض العلماء باطلة، وقال بعض العلماء مكروهة، وقال بعض العلماء هي خلاف الأولى. كلهم أجمعوا إجمالا على أن الصلاة في الأرض المغتصبة لتكون مسجدا أو في المسجد الذي بني بمال مسروق فيها شبهة على الأقل إن لم تكن باطلة. هكذا الدين يصحح المسار ويصحح النية قبله. ألا ونحن قادمون على شهر فضيل تزيد فيه العبادات وتكثر فيه الأعمال، فينبغي أن نعد الإخلاص قبل العمل والنية الصالحة قبل العمل حتى نفوز بثواب هذا العمل، ولا نكون كالدابة التي استعملت في سفر طويل فليس لها من سفرها إلا التعب والجوع والعناء، إنما نريد أن نتعب ونعاني من سفر طويل لنجد هناك ثمارا عظيمة ودرجات عالية وجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نوايانا وأن يصلح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك نصرة الإسلام وعزة المسلمين، ونسألك هزيمة الكفر وذل المشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. من علينا بأيام فضيلة وأعمال صالحة وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، ترزقنا بعده غفرانا لذنوبنا وصلاحا لأحوالنا صلاحا فيما بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأقم الصلاة.